راديو ريون المسائية نبدأها بالعناوين. حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان تتجاوز 1300 قتيل منذ بدء الحرب. قيود سفر تمنع المواطنين الإيرانيين من الدخول أو العبور من الإمارات مع بعض الاستثناءات. القضاء الفرنسي يرفض تسليم الابنة الصغرى للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى تونس. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. تجاوزت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب مع حزب الله في الثاني من أذار مارس الماضي تجاوزت 1300 قتيل وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية. أوردت الوزارة في بيان أن عدد القتلى الإجمالي ارتفع حتى هذا اليوم إلى 1318 شخصا، من بينهم 53 مسعفا وعاملا في القطاع الصحي و125 طفلا، لافتة إلى ارتفاع عدد الجرحى إلى 3935. وقتلت إسرائيل القيادة البارز في حزب الله يوسف هاشم بغارة على منطقة الجناح في بيروت، وهو المسؤول الأرفع في الحزب الذي يستهدف منذ بدء الحرب قبل نحو شهر، حسب ما أفاد مصدر أمني ومصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس بريس. في ضربة قالت وزارة الصحة اللبنانية أنها أودت بسبعة أشخاص. مصدر أمني قال أن هاشم كان في اجتماع مع عناصر آخرين في الحزب داخل خيمة قرب عدة سيارات، وأكد مصدر مقرب من حزب الله هذه المعلومات مشيرا إلى أن هاشم هو أرفع مسؤول يستهدف منذ بدء الحرب. نعى حزب الله أيضا أحد عناصره ويدعى محمد باقر النابلسي قتل في الغارة على الجناح. وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا أنه قتل قائد جبهة الجنوب في حزب الله المدعو الحاج يوسف إسماعيل هاشم، وأن الهجوم قام به سلاح البحرية، وقال إنه كان يتمتع بخبرة تزيد عن 40 عاما ويعد أحد الأعمدة الأساسية في حزب الله، وكان مسؤولا عن وحدات قتالية هامة فيه خلال السنوات الماضية. جاءت الغارات على بيروت بعد ساعات من مقتل 8 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بينهم مسعف، وفق وزارة الصحة اللبنانية. إسرائيل جددت الغارات اليوم على عدة قرى في جنوب لبنان وشرقه، وأعلن حزب الله في وقت مبكر عن اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في بلدة شمع القريبة من الحدود في جنوب لبنان. على وقع الغارات والإنذارات الإسرائيلية نزح أكثر من 1,000,000 شخص من منازلهم وفق السلطات اللبنانية. وندد وزير الدفاع اللبناني في بيان بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس التي تعد مجرد تهديدات، كما قال، بل تعكس نية واضحة لفرض احتلال جديد لأراضي لبنانية، حسب ما قال وزير الدفاع اللبناني. هزت سلسلة انفجارات أحياء في طهران صباح الأربعاء بعد ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أنه سينهي العمليات العسكرية في إيران في غضون أسبوعين أو ثلاثة، سواء جرى التوصل إلى اتفاق مع طهران أم لا. جاء ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة واسعة من الضربات على أهداف تابعة للنظام الإيراني في طهران. وتعرضت ناقلة نفط لشركة قطر للطاقة لضربة صاروخية في المياه الإقليمية القطرية، حسب ما أفادت السلطات محملة إيران مسؤولية الهجوم. في هذا الوقت نشرت شركتا طيران تتخذان مقرا لهما في دبي قيود سفر تمنع المواطنين الإيرانيين من الدخول أو العبور من الإمارات مع بعض الاستثناءات، فيما أفادت وكالات سفر بارتفاع معدلات رفض تأشيرات دخول الإيرانيين منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط. تعد هذه القيود من بين المؤشرات على تدهور العلاقات بين أبوظبي وطهران بعد مرور أكثر من شهر على بدء حملة الضربات الإيرانية في الخليج، والتي كانت الإمارات الدولة الأكثر استهدافا فيها. وأعلنت شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي على موقعهما في صفحة متطلبات التأشيرات للسفر إلى الإمارات أنه لا يسمح لمواطني إيران بالدخول أو العبور. وأوردت الشركتان بعض الاستثناءات التي شملت المقيمين المتزوجين من مواطني دولة الإمارات وأبناء المواطنات الإماراتيات، إضافة إلى المقيمين من الرياضيين أو المدراء التنفيذيين في البنوك أو الأطباء أو أفراد عائلات أو مهندسين أو مستثمرين أو مهنيين كبار أو تجار. أشارت فلايدوي إلى السماح لحاملي التأشيرة الذهبية أيضا بالدخول والعبور من الإمارات. أشارت وكالة سفر في الإمارات تحدثت إليها وكالة فرانس بريس إلى ارتفاع في نسبة رفض طلبات التأشيرات المقدمة للإيرانيين خلال الأسابيع التي تلت بدء الحرب. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستستضيف هذا الأسبوع اجتماعا يضم أكثر من 30 دولة مستعدة للتحرك من أجل استعادة وضمان سلامة النقل البحري في مضيق هرمز. ودافع رئيس الوزراء البريطاني عن حلف شمال الأطلسي واصفا إياه بعد الانتقادات المتكررة التي واجهها الرئيس الأمريكي بأنه التحالف العسكري الأكثر فاعلية الذي عرفه العالم على الإطلاق بحسب ستارمر. أفاد مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية لوكالة فرانس بريس بأن موقوفا في عملية اختطاف صحفية أمريكية في بغداد ينتمي إلى كتائب حزب الله الموالية لإيران. في إعلان مماثل لذلك الصادر عن واشنطن، المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قال: اعتقلنا شخصا من الخاطفين خلال عملية مطاردة وهو يحمل هوية تعريفية تظهر أنه ينتمي إلى اللواء 45 في الحشد الشعبي وهو لواء تابع لكتائب حزب الله. أشار المسؤول إلى العصور في داخل سيارته على حقائب المخطوفة لافتا إلى أن عملية اعتقال تمت في منطقة المسيب القريبة من منطقة جرف الصخر التي تعد معقلا لكتائب حزب الله في محافظة بابل في وسط العراق. رفض القضاء الفرنسي أن يسلم إلى تونس حليمة بن علي الابن الصغر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وفق قرار صدر عن محكمة الاستئناف في باريس المختصة في هذه الشؤون. تتهم السلطات التونسية حليمة بن علي بمخالفات مالية وهي أوقفت في خريف العام 2025 في مطار في باريس. محاميتها سامية مكتوف صرحت لوكالة فرانس بريس بعد صدور الحكم: يجلب هذا القرار ارتياحا كبيرا وقد حققت العدالة ونحن راضون عن قرارها بحسب مكتوف. ودائما في فرنسا أعلن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أن الهجوم الذي تم أحباطه على المقر الرئيسي لمصرف بنك أوف أمريكا في باريس قد يكون مرتبطا بجماعة موالية لإيران بحسب مكتب المدعي العام الفرنسي. وبيّنت التحقيقات الأولية أن الشخص جند قصر ثلاثة ليل 26 و27 من آذار مارس الماضي لوضع العبوة الناسفة مقابل مبلغ يتراوح بين 500 و1000 يورو. في الرياضة ندد نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين جمال بالهتافات العنصرية التي رددت خلال المباراة الودية بين منتخب بلاده ومصر استعدادا لمونديال 2026 لكرة قدم، معتبرا بصفته مسلما أن السخرية من ديانة هي أمر غير مقبول. راديو أوريون، نبقى مع أهم أحداث اليوم. فمع غياب قرار موحد على مستوى حلف شمال الأطلسي الناتو أو الاتحاد الأوروبي، اتخذت ثلاث من كبرى العواصم الأوروبية مدريد روما وباريس قرارات بتقييد أو منع استخدام أجوائها وقواعدها العسكرية أمام الطيران الأمريكي المتجه للشرق الأوسط. أعاد إلى لزان رفض دول أوروبية عديدة الانخراط في الحرب التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش على العراق في العام 2003. التفاصيل مع سارة وعزارة ومازن حمود. تحت المجهر.
مع غياب قرار موحد على مستوى حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي، اتخذت ثلاث من كبرى العواصم الأوروبية وهي مدريد روما وباريس قرارات بتقييد أو منع استخدام أجوائها وقواعدها العسكرية أمام الطيران الأمريكي المتجه للشرق الأوسط، ما يعيد إلى الأذهان رفض دول أوروبية عديدة الانخراط في الحرب التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش على العراق في العام 2003. معنا في الاستوديو زميل مازن حمود للفهم والتساؤل: هل الموقف الأوروبي موحد في رفض دعم العمليات العسكرية الأمريكية نحو الشرق الأوسط؟
الجواب سارة لا، فالموقف الأوروبي ليس موحدا بل يتدرج حسب حسابات كل دولة. إسبانيا مثلا تبنت موقفا حاسما بإغلاق مجالها الجوي بالكامل ورفض استخدام قواعدها. إيطاليا اختارت رفضا إجرائيا منعت هبوط طائرات أمريكية في قاعدة سيغونيلا بسبب غياب التنسيق المسبق. أما فرنسا فاعتمدت موقفا انتقائيا برفض مرور طائرات محملة بأسلحة تستخدم في الحرب، كما انضمت بولندا إلى هذا التوجه برفض نقل أنظمة الباتريوت مؤكدة أن أمنها الوطني أولوية. من جانبه دافع رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر عن حلف الناتو بعد انتقادات ترامب قائلا حلف الناتو هو التحالف العسكري الأكثر فعالية في العالم، لذا فإن هذا التباين يعكس غياب قرار موحد داخل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، ويعيد إلى الأذهان الانقسام الأوروبي خلال حرب العراق في العام 2003 كما ذكرت في مطلع التقديم سارة.
نعم مازن، ما هي الأسباب التي تدفع دول أوروبية إلى هذا التحفظ؟
عدة عواصم أوروبية ترى أن واشنطن تدير الحرب دون استراتيجية واضحة أو خطة خروج، وتتحدث بعض التقارير عن ورطة جيوستراتيجية في ظل تناقض الرسائل الأمريكية بين إعلان اقتراب نهاية الحرب والتلويح بتصعيد أكبر استهدف البنية التحتية الإيرانية. ورأينا أمس الرئيس ترامب يتحدث عن انسحاب مرتقب لقواته من الحرب في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. إذن هذا الغموض يزيد من مخاوف الأوروبيين من التورط في نزاع طويل وغير محسوب.
مازن، كيف يؤثر ملف مضيق هرمز على الموقف الأوروبي؟
سارة، يشكل مضيق هرمز نقطة قلق أساسية، خاصة مع تقارير تشير إلى استعداد واشنطن لإنهاء عملياتها حتى في حال بقائه مغلقا، مع تحميل الحلفاء مسؤولية إعادة فتحه. هذا السيناريو يدفع الدول الأوروبية إلى الحذر خشية تحمل كلفة أمنية واقتصادية كبيرة بمفردها، خصوصا فيما يتعلق بأمن الطاقة واستقرار الأسواق. فهذا المضيق الذي يقع تحت الهيمنة الإيرانية هو ممر لنحو 20% من نفط المنطقة للمستوردين، ولا سيما الأوروبيين والأسيويين، وخاصة الغاز القطري لأوروبا. وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر إن بلاده ستستضيف هذا الأسبوع اجتماعا يضم 30 دولة لبحث أمن وضمانة مضيق هرمز.
تحت المجهر. في العودة إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وما تسببت به من نقصان في امدادات النفط والغاز، يزال الحديث عن التوجه أكثر فأكثر إلى الجزائر كبديل، فهل الجزائر قادرة على ذلك؟ وما هي الحصة الأوروبية من الغاز الجزائري؟ أسئلة طرحها زميل مازن حمود على المستشار والخبير الجزائري في اقتصاد الطاقة والاقتصاد الدولي عبد الملك سرعي.
أوروبا تحتاج الآن الجزائر، لماذا؟ في استقرار سياسي، في استقرار أمني، في وجود يعني جغرافي وجيوستراتيجي ممتاز لأوروبا، وحنا قرابة جدا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك بناء على إعادة النظر في كل القواعد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وبعد قبول أغلبية الأوروبيين أن يتناقشوا مع الجزائر إعادة النظر. لماذا؟ يعني الجزائر تطالب بإعادة النظر في القوائم تاع التصدير والاستيراد، وبالخصوص تطالب بشدة منذ عدة سنوات استثمار أو يكون أقوى من ذلك من أوروبا، لأن حتى الآن لاحظنا أن الاستثمار الأوروبي يعني ضئيل جدا في الجزائر رغم الإمكانيات الطبيعية الموجودة عندنا. لا ننسى بأن الجزائر تستعمل فقط 13% من القطر الجزائري لقابل الاكتشافات البترول والغاز وأمور نعمية، 15% فقط، يعني 85% كلها مازالت نائمة، أراضي ضخمة شاسعة يعني مملوءة بمواد أولية لا بأس بها، لم تلح لها حتى الآن. يعني
أيضا هناك شركة سوناتراك التي تسعى إلى خطة استثمارية ضخمة.
سوناتراك تحاول الآن، عندها برنامج لفترة الخمس سنوات المقبلة ما يقرب من 100 مليار دولار. في السابق كانت فقط 17-18 مليار، لكن الآن توجه إلى 100 مليار دولار. ولكن النداء متأكد ومتكرر لكل هؤلاء الأوروبيين اللي أصبحوا يزورون القبلة الجزائرية لتحسين الأمر أن يشاركون من الآن فصاعدا في أكثر إمكانيات مالية. لماذا؟ لأن مش فقط البحث على الأنبوب، يعني عندنا قريب من 20 أنبوب موجودة ولكن نائمة تنتظر أن تستعمل من جديد، عندنا كذلك أنابيب أخرى نائمة كذلك وتحتاج إلى إعادة النظر في الريباراسيون باش تصبح منتجة من جديد لكي نشارك الأوروبيين. فالمطلوب من الأوروبيين أن يشاركون أكثر فأكثر في الاستثمار ويأخذوا نصيب أكثر. الجزائر لا بد عليها أن تمشي رويدا أكثر فأكثر نحو السوق الأوروبي، ونصبح يوم من الأيام جزء يتجزأ من السوق الأوروبي.
طيب دكتور سراي، ما هو المطلوب من الأوروبيين اليوم؟
كان الأوروبيين فهموا القضية نهائيا أن الأمل القوي هو الجزائر يتفضلوا بفضل هذا غطاء هذا القانون الاستثماري الجديد ويفضلوا يأخذوا مناصبهم في إطار شركة جزائرية الأوروبية، والأمكانيات الطبيعية موجودة. حتى كذلك من ناحية الأنبوب، الأنبوب القديم اللي مر على تونس مازال يخدم، الأنبوب الجديد
صحيح
يخرج من عمناب القالة هو في إطار يعني الإنجاز، والأنبوب الإسباني الجزائر الإسباني اللي هو يغطي حاليا فقط 60% راح يصبح يغطي 100%، وهذا اللي يخلي الجزائر تصبح يعني أكثر مصدر لإسبانيا كذلك. إذن الجزائر قادرة أن تغطي على كل 50% من قدرات استهلاك الأوروبيين إذا كان فتحوا المجال وأعطاه المبالغ الكبرى التي تنتظرها، بخصوص النقل على الغرب هو يعني يعتبر غالي جدا، تكنولوجيا جديدة تأخذ إمكانيات مالية لا بأس بها.
استمعنا المقتطف مما قاله ضيف زاوية الشرق المستشار والخبير الجزائري في اقتصاد الطاقة والاقتصاد الدولي عبد المالك سرعي، كان يجيب على أسئلة زميل مازن حمود. زاوية الشرق يأتيكم يوميا عند 6:30 مساء ما عدا يوم الجمعة. شكرا لإصغائكم وشكرا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.